بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب الأدب، باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. باب ما يجوز من الظن. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كان رجلين من المنافقين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بهذا وقالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه.
فدل هذا على أن ظنا ينهى عنه، وأن ظنا يكون جائزا. أما ما ينهى عنه فما لا دليل عليه، وما يكون من باب التخرص والتخمين. وأما الجائز فما كان مبنيا على قراء وعلى علم. نعم.
باب ستر المؤمن على نفسه. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المهاجرين، وإن من المهاجرة أن يعمل الرجل. كل أمتي معافى إلا المجاهرين.
معافى إلى المجاهرين.
إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم.
فدل هذا على أن الإنسان لا يجاهر بالمعصية، إذا فعل المعصية فإنه يتوب ويستر على نفسه، ولا يذكر للناس أنه فعل، وأنه كان يشرب الخمر، وأنه كان على علاقة بالنساء، وأنه كان وأنه كان، ما يقول هذا، وإنما يستر على نفسه حتى ولو تاب، فإنه لا يذكر هذا الماضي حتى لا يسيء الناس الظن به، وإنما يستر على نفسه، فقد ستره الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا أيضا حديث عبادة بن الصامت: فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن فعل من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفا. فالإنسان يصرع نفسه، وكلنا أخطاء وكلنا معاصي، فلو أن الإنسان جاهر بهذا وأخبر الناس بهذا فإنه يساء ظن به وتكون سمعته غير طيبة، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. فإذا وقع الإنسان في ذنب وجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وستر ذلك على نفسه، ولا يبين هذا ولا يجاهر بهذا، مثل ما يفعله بعض الشباب أو بعض الفتيات. كان تكون الفتاة لا علاقة مثلا ببعض الناس وتابت منها وكذا، فإن خطبت أو عقد عليها قالت: أنا أصارح خطيبي بهذا، وتقول له: أنا كنت وكنت وكنت. هذا من قلة العقل، هذا من قلة العقل ومن الجهل، وإنما ينبغي أن تستر على نفسها، حتى لو أن خطيبة سألها لا تخبره بذلك، ولا تخبره بما كان منها طالما أنها تابت وأحسنت توبتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الكبر. وقال مجاهد: ثاني عطفه مستكبر في نفسه، عطفه رقبته. قال حدثنا محمد بن كثير قال
يعني أخبرنا يثني عطفه تكبرا وإعراضا كما قال سبحانه: ولا تصعر خدك للناس. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقال محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت.
إذن هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم التواضع، حتى أنه تأتيه الأمة فيقول لها: انظروا أي السكك أقضي لك حاجتك، فلم يكن يترفع صلى الله عليه وسلم. ومعنى لتأخذ بيده ليس معنى أنه تأخذ بيده حقيقة فتشد بيده، وإنما تأخذ بيده يعني تتوجه إلى الجهة التي تريد والنبي صلى الله عليه وسلم معها، وليس معناها ممسة اليد اليد، فإن النبي لم يكن يفعل ذلك لا مع الإماء ولا مع الكبار ولا مع الصغار، كما قال: أنا لا أصافح النساء. ودل هذا أيضا على عظم الكبر وأنه يدخل النار. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. وأن التواضع سبب من أسباب دخول الجنة. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم مع الله لأبره. نعم. علامات كثيرة منها ذلك، ومنها الإعراض عن الحق كما فسره النبي، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إذا عرضت عن الحق دعيت إليه فأبيت أن تستجيب تكبرا، فإن هذا من الكبر. واحتقار الناس هذا من الكبر. وأيضا التبختر والتعالي بالثياب والمنصب وكذا على الناس هذا من الكبر. نعم. كل اعتزاز بشيء من هذا، بثياب، بجنس، بعائلة، بمنصب، بقوة، فتعالى بها على الناس، ولا تخالط الناس في مجالسهم إلا الأشراف، هذا كله علامات الكبر. نعم. لكن النبي فسر ذلك فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس معناه يعني هذا هو الحصر، حصر الكبر بهذا، ولكن هذا أشد ما يكون من الكبر، يدفعك ذلك إلى رد الحق، مثل ما كانت عليه صناديد قريش، فإن قريشا إنما امتنعت عن الحق استجابة للحق، امتنعت عن استجابة تكبرا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كنا والقوم في جاهلية كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، فكذا. فلما قالوا من النبي ماذا نقول، فمنعهم الكبر من أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هذا السؤدد لبني هاشم دونه. نعم.
باب الهجرة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب.
هذا إذا كان الهجر لدنيا فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك ابن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك
يعني
على ابن الزبير
ما أرجع في نذري ولا أقبل فيه شفاعة. نعم.
فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مجتملين بأرضيتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير.
يعني كأنهما فعل ذلك حيلة، فيكون من باب أنهما ما أدخل أحدا بغير إذنها، ومن باب آخر أنهما أدخل ابن الزبير عليها.
فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي،
لأنها خالته أخت أسماء. نعم. وكانت تكنى به، أم عبد الله كانت تكنى به وكانت تحبه، لكنها غضبت لما قال هذا الكلام.
وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
يعني إذن هي ما ردت عليهما وقالت استدلالكما خطأ، وإنما أقرت عائشة رضي الله عنها ما قالها له لها، وأن هذا لا يحل ولا يحل المسلم يهجر أخاه، لكن عائشة رضي الله عنها كانت قد اشتدت في هذا الباب، فطالما أن الأمر ما يتعلق بمصلحة شرعية فالأولى ألا فعله الإنسان، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. والإنسان قد يترك النذر لما هو أصلح، لما هو أصلح. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
نعم. أرضف البخاري هذا الباب بباب آخر، وهو باب
باب ما يجوز من الهجران لمن عصى،
فدل هذا على أن حكم الهجر طارة يكون جائزا، بل قد يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا، وطارة يكون محرما. فإذا كان الغير مصلحة شرعية فإنه يمنع، وما إذا تعلقت بمصلحة شرعية جاز ولو كان ذلك طيلة العمر، فلا يحدد ب3 أيام ولا أكثر ولا أقل حتى ينتهي المهجور عن معصيته وعن بدعته. فهجر أهل المعاصي هذا مجمع عليه ولو كان ذلك طيلة الحياة، لو إلى الممات، طالما أنه مقيم على السبب هو البدعة أو المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصحبيه 50 ليلة، هذا أكثر من 3 أيام، فدل هذا على أن تحريم الهجر فوق 3 هذا إذا لم يتعلق به مصلحة شرعية. نعم.
وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت
غضبك ورضاك
إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب ورب إبراهيم.
والأمران جائزان، أن تحلف تقول رب محمد، أو أن تحلف تقول رب إبراهيم، أو أن تحلف تقول رب موسى، هذا كل هذا جائز. نعم.
قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك.
نعم، يعني أنا لا أهجرك أنت، وإنما أهجر الاسم فقط، وهو جائز، يعني عدلت إلى جائز أيضا، لكن هذه طريقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفها، فلهذا قال أعرف غضبك ورضاك، أنا أعرف طريقتك إن غضبت وطريقتك إن رضيت. وهذا يدل أيضا على طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، وعلى العناية بعائشة، حتى أنه يعلم حالها، والمرأة رمى لها أنها لها حالا نادرا يحفظ، بخلاف المرأة إذا كانت دائما على خط واحد، مثلا لو كانت امرأة تعامل زوجها معاملة سيئة أو كذا على طول الدوام، هتذكرها ماذا ولا ماذا ولا ماذا ولا ماذا، لكن إذا كان شيء يخرج عن العادة فإن هذا لا ينسى ويحفظ. نعم. فدل البخاري بتوبه هذا على أن كما قلنا من الهجر ما يجوز، بل قد يجب إذا كان فيه نصرة الحق أو كذا، يجب الهجر هذا حتى يرتدع الشخص ويرتدع أمثاله عن هذه المعاصي والبدع. فالهجر معنى أنك لا تكلمه، وأنك لا تعود إذا مرض، وأنك لا تغشاه في بيته، وأنك لا تعامله، هذا معنى الهجر، وأنك لا تصلي عليه إذا مات أيضا، هذا يدخل من أنواع الهجر، أنك لا تصلي عليه إذا مات. قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، في قاتل النفس قال صلوا على صاحبكم، والله قال في شأن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فالزجر بالهجر هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، لكن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يدخل الهجر لغير مصلحة شرعية في المصلحة الشرعية، ويتأول فيهجر أخاه بغير حق ويقول هذا من أجل الشرع، لأنه تكلم فيه والكلام فيه كلام في السنة، والكلام في السنة كلام في إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، لكن إذا حصلت مصلحة شرعية فإن الإنسان يهجر في الله عز وجل، وهذا يؤلم أهل البدع جدا. إنما تؤكل وتشارب أهل البدع والهواء وأهل المعاصي، تؤكلهم وتشربهم وهم مقيمون على المعاصي، هذا يدل على خفة الدين في قلبك، لأن الإنسان إذا عظم الدين عظم من يخالف، عظم المخالفة، وبالتالي لا يؤكل ولا يشارب. والله ذكر عن بني إسرائيل ماذا قال؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فما كانت تمنع تلك المعاصي أن يؤكلوا أن يشربوا، رغم أنهم نهوا، لكن نهى وواصل المعاملة، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، والنبي كان يغضب إذا تركت حرمات الله عز وجل. إذا من الهجر ما يجوز ومن الهجر ما لا يجوز، فحيثما تعلقت مصلحة شرعية كان الهجر جائزا وإلا فلا. نعم.
باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر وقال الليث حدثني عقيل قال قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها، قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قال إني قد أذن لي بالخروج.
نعم. فإن عائشة قالت لم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، يعني صباحا ومساء، فلما كان يوم الهجرة جاءه في الظهيرة فقال هذا أتانا في ساعة غير التي كان يأتينا فيها، فلا بأس أن يزور الإنسان صاحبه في أي وقت، فلو زاره بكرة وعشية فلا حرج في ذلك، بل وأكثر من ذلك فلا حرج، على حسب ما هم إيه ما هما يعتدان ذلك، الأمر كله على الإباحة، وليس هناك وقت للزيارة. إلا في الأوقات التي تكون أوقات راحة وفاثقل على أخيك فلا تأتي في ذلك. والإنسان يعرف أخاه بالمخالطة، هذا الوقت غير مناسب، هذا الوقت مناسب، وينبغي على الإنسان أن يتفقد أخاه في الذهاب فيتفقد وقت الراحة ووقت يعني استعداده الاستقبال، وإلا ما يحرج أخاه يأتي في أوقات ولا يحبها، وهذا يعرف بالصحبة والمخالطة. نعم.
باب الزيارة. ومن زار قوما فطعم عندهم. قال: وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده.
وأن ذلك لا حرج. أو صديقكم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. باب من تجمل للوفود. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما الاستبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال: سمعت عبد الله يقول: رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشتري هذه فالبسها لوفود الناس إذا قدموا عليك. فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى من ذلك ما مضى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت؟ قال: إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث.
نعم. فدل هذا على أن النبي أقر فعل عمر أنه أتى به ليلبسها للوافد، فدل هذا على أن الإنسان للوفود أو في الجمع أو في مجامع الناس يلبس الجديد والنظيف حتى يتناسب ذلك مع الوفود، لا بأس بهذا، وأن هذا ليس من الكبر ولا من المحظور الشرعي أن يجعل الإنسان للقاء الوفود الثياب الخاص. نعم. والمجلس الخاص والطريقة الخاصة التي تتناسب، مزيد إكرام، مزيد عناية بنفسه، لا بأس بهذا. نعم.
باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف:
هذا كان في أول الإسلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة إلى المدينة، بعد ذلك ألغي مسألة الإخاء الذي كان يترتب عليه بعض الأحكام في هذا، وبقي أخوة الإسلام. نعم.
وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال: لما قدم علينا عبد الرحمن فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه.
الحديث مختصر، يعني أنه عرض عليه ماله وكذا فقال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق فتاجر وربح المال ثم تزوج، فلقي النبي عليه أثر الصفرة فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال: عرست. فقال: أولم ولو بشاه. الحديث. نعم.
قال: حدثنا محمد بن صباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
والحلف على قسمين: جائز وغير جائز. جائز وهو التعاون والتناصر على تقوى الله عز وجل من غير عصبية ولا نصرة في معصية، فهذا جائز. وحلف قائم على العصبية ونصرة الجاهلية فهذا غير جائز، وهذا لا حلف في الإسلام. فالنبي قال: لا حلف في الإسلام، لكن لا حلف على ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم يبنون حلفهم هذا على العصبية وعلى النصرة في الباطل. أما إذا بني على المعاني الجميلة وعلى مكارم الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول: لو دعيت لمثله لأجبت، يعني لمثل معاني لمثل أهدافي ومبادئ لأجبت، فهذا لا بأس به. إذن الحلف منه الجائز ومنه الممنوع. أن نتعاون نحن جميعا على تقوى الله عز وجل وعلى نصرة مظلوم وعلى كفالة محتاج، فهذا لا بأس به. وأما أن نتعاون على إحقاق باطل ورد حق وعصبية فهذا منبوذ، ومنه الجماعات والأحزاب الموجودة في الساحة الآن. فكلها التعاون الذي بيننا هو على ماذا؟ على عصبية لشخص أو عصبية لفكرة أو عصبية لطريقة أو عصبية لكذا، يوالون وعيدون عليه، والجماعة هذه تنكر على الجماعة هذه، وكل جماعة ينكر بعضها على بعض، كما قال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ودعوكم من قولهم، هذا نصر الإسلام، ونحن نتعاون على البر والتقوى، وما عندنا عصبية ولا عندنا حزبية، هذا كل كلام يقولون من أجل كسب الناس. أما في الحقيقة فكل حزب بما لديه فرح. ولا يخفى عليكم لما تآلف حزب النور مع الإخوان في أول انتخابات وقالوا الأوس والخزرج وكذا، ثم سرعان ما ذابت تلك الدعاوى وبدلت إلى عداوة معروفة يشهدها القاصي والداني. وإلى الآن كل جماعة تنكر على الأخرى، هذه عصبية، ما بال دعوة الجلية ولا بين أنظركم دعوة فإنها منتنة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أما تعاون بين الناس من غير رجوع إلى مرجع معينة حزبية ينطلقون منها، تعاون على أعمال بر، تعاون في الحي في المسجد مثلا على كفالة أيتام، على مراعاة مساكين، على أعمال خيرية، هذا كله لا بأس به، هذا من التعاون على الخير، ما في إشكال. ويكون هذا تحت مظلة الدولة في الوزارة وجمعيات مشهورة ومعلنة تأذن بها الدولة، وفي حدود هذا المشروع يكون عمل تطوعي وعمل بري، هذا لا إشكال فيه. إنما فكري ويجتمع الناس على هذا كالإخوان كالجمعية الشرعية كحزب النور كالتبليغ، كل هذا عصبية منبوذة. نعم، وهذا من الأدلة على إبطال أيضا الحزبية، أنه لا حلف في الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة رضي الله عنها: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأبكى. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال: أبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم؟ ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيق الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
فلماذا لا يهبنك وأنت الشيطان يهابك أصلا؟ نعم، لقوة عمر رضي الله عنه في الحق.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القتال. قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لو أنكم اخترتم ما قاله لكم النبي أول يوم إنا لقافلون غدا، لكنهم قالوا لا لا نبرح حتى نقاتل ويفتح الله عز وجل أو يفتح الله لنا وكذا، فلما حصل فيهم القتل فلما قال النبي إنا قافلون غدا سكتوا يعني أقروا. نعم.
قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله.
نعم. لا ليس كذلك، ليس كذلك، هذا ليس من باب أفعل التفضيل اللي هو اشترك أحد الأمرين، ولكن هذا إقرار بس بما في عمر، وفي عمر يعني شدة رد الفضاضة والغضة يعني الشدة، فهذا على غير باب أفعل التفضيل، مثل أصحاب الجنة إيه خير مستقرا وأحسن، أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، ليس معناه أن أهل النار عندهم حسن مقيل. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت.
ليس معنى أيضا تبادر الحجاب أنهن لم يكن محجبات عند رسول الله، ولكن شدة العناية أكثر، وهن على حجاب شرعي، لكن هذا شدة العناية. يهبن عمر رضي الله عنه، نعم، لعله يعاتب المرأة في ما لو حصل منها شيء. نعم. نعم. لكنهن محجبات سواء من حائط أو من ثياب. نعم.
قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، وقعت على أهلي في رمضان. قال أعطك رقبة. قال ليس لي. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي بعرق فيه تمر. قال إبراهيم العرق المكتل. فقال أين السائل؟ تصدق بها. قال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا.
يعني لابتي المدينة الحرتين، ما بين الحرتين أهل بيت أفقر مني. نعم.
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال فأنتم إذا،
يعني فأطعمه أهلك. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليه أولا لما ملك طعاما وأهله يحتاجون، فهذا يقدم على الكفارة، لأن الكفارة إذا استطاع، وهو إذ يحتاج أهله ما يستطيع، ولهذا من العلماء قال الكفارة لم تسقط عنه، إنما هي باقية في ذمته إلى أن يجد، وإنما قدم النبي الأوجب، ومنهم من قال بل تسقط لأن النبي لم يقل له ثم إن أتاك فكفر، والصحيح أنها لا تسقط. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي.
سبحان الله. كل هذه الأحاديث في ماذا؟ كل هذه الأحاديث في الضحك والتبسم. باب التبسم والضحك. شوف البخاري سهل كيف سهله. يعني ما جاء في التبسم والضحك أن هذا جائز، أن هذا جائز. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه صلى الله عليه وسلم كان لحاجة، وكان ضحكه ليس كضحك العابثين يرتفع صوته ويفعل حركات وكذا، وإنما كان ضحكا معتدلا. فالإنسان يتبسم ولو أن يضحك أي بصوت، لكن هذا الصوت لا يكون عليل ولا مرتفعا بحيث يدل على نقض المروءة وخفة العقل، إنما يكون معتدلا. فلا بأس بالضحك ولا بأس بالتبسم. نعم كل هذا جائز. سبحان الله. أحد يناقش في هذا؟ لكن البخاري وضع هذا، وأن هذا لا ينافي المروءة، لا ينافي المروءة. فلا واحد مثلا يرد رواية فلان ليه؟ لأنه راه يضحك، أو يتهم فلان بسوء ليه؟ لأنه راه يضحك. فيقول لا، النبي ضحك صلى الله عليه وسلم، لكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس ضحكا يخرج عن العادة ولا يخرم مروءة. بعض الناس يضحك وتنخرم مروءته بذلك، يضحك كما يضحك يعني العصاء أو الفجار أو أهل الخفة، يدل على خفة عقله، لكن الضحك المعتدل هذا لا بأس به. نعم. إشكال، لأنه هذا تقدم الأوجب هنا، الآن صار عنده واجبان، واجب كفارة واجب إطعام أهل، يقدم ماذا؟ يقدم الإطعام. هنا قدم الأوجب، إذا تعارض واجبان قدم الأعلى، مثل الوفود الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحج العام التاسع يسألون عن الإسلام وكذا، فانشغل بهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، هذا واجب والحج واجب على الفور، فتنازع واجبا فقدم الأعلى، فهنا أيضا قدم الأعلى. فتقديم الأعلى لا يدل على سقوط الأدنى، لا يدل على سقوط الأدنى. طب يدل على هذا إيه؟ يدل على هذا الأدلة الأخرى، وأن هذه تلزم في رقبته إذا وجد، إذا مات ولم يجد خلاص لا شيء عليه، ولم يكن له تركة ولا كذا لا شيء عليه، إنما إذا كان له تركة يخرج من تركته أيضا، وتدخل من جملة الديون التي ينبغي الوفاء بها قبل قسمة التركة. فهو فقط النبي قدم الأوجب، لأن الكفارة ما تكون إلا بعد إيه؟ إلا بعد إلا من الفائض عن ما يجب عليك من طعام أهلك. نعم ابدأ بمن تعود. نعم مين؟ ما يتعرض دين الزكاة، لأنك أنت تقدم الدين الأول، فإذا تقدمت الدين ينظر بعد ذلك ملك فيه الزكاة ولا نقص، إذا نقص خلاص لا زكاة عليك، ما في تعارض، ما في تعارض. نعم. إلا إذا كان الدين هذا مؤجل وأنت معك مال وحال عليه الحول، فمعك مال تحقق شرط الزكاة فيه فتقدمه، والدين يبقى باق في ذمتك أصلا لأنه ليس حالا، إنما إذا حل الدين وسددته فنقص المال عن النصاب خاصة شيء، أو مثلا عندك مال واحتجت لنفقة واجبك كزواج ولدك مثلا أو كذا فزوجته فنقص المال يبقى لا زكاة عليك. إنما إذا كان عندي مال، هذا المال عندي دين وهذا الدين مؤجل وعندي مال بلغ النصاب، فإن الصحيح من قولي أهل العلم أن ذلك لا، أن هذا الدين لا يسقط الزكاة ولا يخصم طالما حال الحول هو في يدك. وبعض العلم يقول اللي عليه دين يسقط الدين من المال وينظر بعد ذلك هل المال باق على نصابي ولا لا. والصحيح أنه طالما حال عليه الحول والمال في يده ف فإن الزكاة تجب عليه. لكن إن سدد قبل الحول ونقص المال عن النصاب يبقى لا زكاة عليه. إنما مال بلغ النصاب وحال عليه الحول حتى لو عليه دين فإنه يسدد، لأن النبي لما كان يرسل عماله لجمع الزكاة ما كان يسألهم، ما كان يكلف عماله هل عليكم شيء أم لا. نعم.
وقال جرير: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة
بن عبد الله البجلي أسلم متأخرا وكان جميلا وسيما، يقول: فما حجباني النبي منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. نعم، هذا هو الشاهد.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبما شبه الولد.
إذا تحتلم المرأة، فعندنا هذا الحديث في أم سلمة وأم سليم. أم سليم هي التي سألت أولا هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، وأم سلمة هذه أم سليم، أم سلمة هي التي تعجبت فقالت: أتحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال: نعم، فبما شبه الولد. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليمان
أي من ماء المرأة وماء الرجل، من أين يأتي الولد شبيها بأمه ولا شبيها بأبيه؟ من الماء يحمل الصفات هذه، إذا تحتلم المرأة. نعم. 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 لا، ما ليس في انكار الاحتلام، يعني انه لا يحتلم، ولكن المرأة قد لا تحتلم مثل ما احتلم الرجل، المرأة لا تحتلم مثل احتلام الرجل ويخرج ماءها كما يخرج الرجل، ولعلها لا تدري لخفائه لا تدري، فإن الاحتلام تشعر المرأة بالشهوة، لكن الماء قد لا ترى مثل ما يراه الرجل، فلعلها هي تعجبت من هذا، انما ليس في هناك دليل على ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا احتلم، ليس لهنا خصوصية في هذا. نعم، بالنسبة للأنبياء فيها بحث، يعني قالوا إذا كان الاحتلام من الشيطان وكذا فكيف يحتلم الأنبياء، فيها بحث، والذي يترجح أن مسألة ما يكون من احتلام في عروة النساء أو كذا هذا الأنبياء ليسوا عليه، أما إذا كان من باب كمال الرجل وفحولته وكذا فالذي يظهر أنه ليس خاصا بالأمة غير الأنبياء، يمكن أن يحصل هذا، ولكن ليس الذي هو من الشيطان والذي هو من رؤية الصور وغير ذلك ليس كذلك.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال: قحط المطر، فاستسق ربك، فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب، فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، ثم مطروا حتى سالت مساعب المدينة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع، ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: غرقنا، فادعوا ربك يحبسها عنا. فضحك ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، مرتين أو ثلاثة. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته.
فالسماء صافية، ولما دعا توسطت سحابة فأمطرت، ثم بعد ذلك الجمعة التي بعدها السماء ممطرة، ثم لما دعا تفرق السحاب حتى خرجوا يمشون في الشمس. فهذه آية للرسول صلى الله عليه وسلم تدل على على تدل على نبوته وأنها علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول الله تعالى يا أيها
الحديث في إثبات الضحك والتبسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان.
هذا النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة.
نعم. هذا في حديث سمرة الطويل وفيه أن النبي لما رأى مناظر متعددة وكلما يقول من هذا من هذا فيقول انطلق 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 حتى كان في آخر الحديث فقال صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الذي رأيته يشق شدقه يعني حتى يذهب به إلى القفا من هنا ومن هناك فهذا الذي يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق أي تنتشر هذه ويعمل بهذه الكذبة ويصدقها الناس فيصنع به إلى يوم القيامة يصنع به ذلك إلى يوم القيامة يعني أن هذا عذابه في البرزخ. فالكذب شر وليس هناك كذب يداعب به الإنسان ويضحك به الإنسان وغيره وإنما هذا كذب الكذب كذب فلا يجوز الإنسان أن يكذب ولا يزال الإنسان يكذب يبدأ بالكذبة فيتحرى الكذب كذبة ثم كذبة حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب خصة ذميمة والنبي كان يمازح ولا يقول إلا حقا وهو يمازح ولكنه لا يقول إلا حقا. وأما حديث مسلم أن الكذب يكون في الحرب وفي حديث الرجل امرأتي في الإصلاح بين الناس وليس الكذاب الذي يصلح بين الناس وأنمي خيرا أو يقصد خيرا فهذا هذه التورية التي يحتاج الإنسان إليها في هذا الباب. وإذا احتاج إلى كذب صراح لأن المفسد لا تفعل به فحينئذ إن شاء الله لا شيء عليه لكن هذا في حالات ضيقة جدا وإلا فالأصل المراد بذلك التورية أن يفهم المخاطب من حديثك فهما غير الذي تقصده أنت أنت تريد أن تفهمه شيئا مثل ما قال إبراهيم هذه أختي هذه أخته في الإسلام هذه أخته فين في الإسلام لكن إذا احتاج في الحرب كذا إلى أن يكذب الكذب الصراح أو الإصلاح بين الناس هذا لا بأس به لكن في الحالات الضيقة جدا. أما أن يكذب الإنسان من غير حاجة ولا كذا فلا شك أن هذا معصية وإثم كبير وكبيرة من كبائر الذنوب ولو كان قصد الإنسان من ذلك ما قصده لا ينبغي هذا. نعم.
باب في الهدي الصالح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم الأعمش سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلى.
يعني هذا الذي يظهر أمامنا في ابن مسعود أنه أشبه نجدلا وسمتا وهديا برسول الله أي يتبع في الهدي الظاهر وهذا الهدي موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يحرص عليه المسلم ولقد كانوا يطلبون الهدي قبل أن يطلبوا العلم فالإنسان لابد أن يكون له سمت وهدي ودل يوافق السنة ويوافق طريقة أهل العلم. هذا يكون في التدريس ويكون في عرض المسائل ويكون في عرض العلم، يكون على طريقة أهل العلم، هذا يدخل أيضا في السمت والهدي، ويكون في الهدي الظاهر في ملبسه ومأكله ومشربه وكذا ونومه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أما إذا خل بأهله فما ندري ما يصنع. أكيد الذي يكون في الظاهر على هدي النبي يكون مع أهله أيضا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند مسلم أن عبد الله بن مسعود أتاه ناس فقالوا في الغداء، فنادوا عليه فخرج، فقالوا حسبناك نمت، فقال ما كان لآل بن مسعود أن يناموا تلك الساعة، أن يناموا تلك الساعة. وقال لما رأى في عنق امرأته خيطا وكذا جبذ وقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. هذا هدي مع أهله، فهدي مع أهله هو هديه مع أصحابه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الهدي والدل والسمت لابد يعنى به الإنسان. ما يأتي الواحد يلبس ثيابا تخالف المروءة أو ثياب شهرة أو يتصرف التصرف الظاهر الذي لا يمت إلى السنة بصلة، لا، إنما الإنسان يكون على هدي وسمت النبي وعلى سمت وهدي العلماء وعلى طريقتهم، ولا يخرم مروءته، إنما له طريقة. يعني ما يأتي الإنسان يأكل في الشارع ويمضي هكذا في الشارع كما يأكل المتساهلون، أو يلبس لباسا يشبه مثلا أهل فسقة أهل نجون أهل معاصي، وإنما الإنسان يكون له سمت ودله. إذا ضحك الناس بأصوات عالية هو يخفض صوته، إذا تحرك الإنسان حركات تدل على عدم الاتزان هو يضبط حركاته. كانوا يطلبون الهدي قبل طلبه من العلم، ولهذا العلم لما يصاحبه هدي وسمت هذا يعطي ويكسب العلم وقارا، ويكسب صاحبه وقارا، ويكون الإنسان في قمة التواضع لكن مع له هيبة. وهذا يوجد في العلماء يتواضعون جدا لكن تجد الهيبة. لكن احذر أيضا أن تكون متكبرا تحت شعار السمت والهدي فتكون غليظا على إخوانك. التبسم لا يتنافى مع الهدي والسمت، تواضع لا يتنافى مع الهدي والسمت، مخالطة إخوانك لا يتنافى مع الهدي والسمت. بعض الناس يتشدد إذا أراد أخوه أن يمزحه بشيء عادي، يعني من المزاحة الجارية التي كان ربما يتمازحها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكذا، ربما ينكر على إخوانه يوم إنكار، وهذا قد ينطلق من طلق الكبر ويجعله تحت مظلة الهدي والسمت. إنما هو لين في التعامل لكن فيه الأدب وعدم الخروج عن حد الاتزان. ولهذا العلماء صنفوا في هذا أدب الطالب مع الشيخ، أدب الإنسان مع الناس، أدب الطالب مع الكتاب، أدب الطالب مع من يخالفه، هذا كله صنف فيه العلماء في أدب الطالب. سأني كله هادي وسن. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب الصبر على الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال قلت أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر.
فلك في النبي أسوة، فالإنسان يصبر على أذى الناس ولا يرد الإساءة بالإساءة بل يحتسب. ولقد كان النبي يؤذى الإيذاء الشديد فيصبر ويصبر نفسه بقوله قد رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر، فيصبر النبي بهذا. لو الإنسان رد على كل إساءة بالإساءة لن تطيب له حياته، إنما الإنسان يتغافل طالما أن المسائل تتعلق بدنيا وكذا يتغافل ولا يحرص على أن يستوفي حقه من الناس، لأن الناس فيهم الأذى في المخالطة والمعاشرة والمعاملة. فإذا ما صبر على جهل هذا وأذى هذا إذن لن تطيب له حياة، لا مع زوجة ولا مع أولاد ولا مع جيران ولا مع أرحام ولا مع كذا. لكن إنسان يتغافل في هذا الباب، لكن إذا كان دين الله سبحانه وتعالى فإنه يغضب إذا توجد حرمات الله عز وجل، فالإنسان يجعل غضبه ويجعل مواقفه في باب الدين، أما في باب دنيا أو كذا يصبر. نعم. وإن أوذي في الله عز وجل صبر، ما يأتيك الشيطان يقول كيف تهان، كيف يهينك واحد وأنت من الدعاة إلى الله عز وجل، ألا كيف أهان النبي صلى الله عليه وسلم وأهان الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من لم يواجه الناس بالعتاب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه.
إذن باب من لم يواجه الناس بالعتاب، إذا ما كان في مصلحة في التعيين فكيف يواجه الإنسان بالعتاب والملامة، الإنسان الناس بالعتاب والملامة، فطارة يعمم يقول مثلا ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا، أو يقول مثلا بعض الناس يفعل كذا وكذا، فيعالج القضية بعموم، والخطأ قد صدر من واحد لكنه لا يرى مصلحة في التعيين ويرى أنه يسد الباب أمام الجمع فيقول هذا الكلام، وطارة قد كان يعرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف أن هذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي تأذى من هذا الفعل من غير أن يتكلم النبي، فهذه أيضا طريقة من طرق المواجهة بالعتاب. وطارة كان النبي يذكر الأسماء، طارة كان النبي يذكر الأسماء، فهذا إن تعلقت مصلحة بذكر الأسماء يذكر الاسم، وإلا فتكون المواجهة مواجهة عامة. نعم. خصوصا إذا أراد الإنسان أن يعالج ليس الشخص الذي وقع في الشيء وإنما يعالج الجماعة كلها، فإنه يواجه يقول ما بال أقوام يفعلون كذا أو بعض الإخوة يفعل كذا وكذا، وقد يكون الأخ اللي فاعل هذا موجود بس هو لا يواجهه لأنه ما في مصلحة في المواجهة، وثانيا يخشى أن يتكرر هذا الفعل من كل الإخوة فيقول بعض الإخوة مثلا قد يفعل كذا وكذا أو يسوق في سبيل إيراد ويرد عليه، وكل أخ يعرف نفسه الأخ الذي فعل فعله هو عارف نفسه بس هو يعالج المجموعة في شخص هذا الرجل من غير تعيين له. نعم.
باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. قال حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال
ألا هذا على أن من كفره بتأويل فلا حرج عليه إن كان من أهل التأويل، كان من أهل العلم فكفره من غير تعد بل تأول هذا، يعني يرى كفره وهو من أهل الاجتهاد ولم يتبع هوا في ذلك، هذا وارد. قد قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، وقال بعضهم إنك لبعض إنك منافق تجادل عن المنافقين، هذا كله اجتهاد إنما فعل فعل المنافقين، بل كما قال شيخ الإسلام قد يشهد في تكفيره وقد يشهد في قتله، كما جرى بين الصحابة اجتهاد في القتال، لكن المهم لا يحمل على هذا هوى. ما يأتي واحد يقول التكفيريون ولا الإفساديون اجتهدوا أيضا في التكفير والتأويل، نقول وما الأدوات التي عندهم، وما الكتب التي بحثوا فيها، ومن المشايخ الذين اتبعوهم؟ لا عندهم علماء تبعوهم، ولا عندهم كتب السلف انطلقوا منها، ولهم أصلا مؤهلون للاجتهاد. إنما هذا تعد، وإلا قل أيضا بأن الخوارج اجتهدوا ولا يأثمون وكذا. لا، إنما الخوارج تأولوا نعم، لكن لما كان التأويل باطلا ما عوفوا من المذمة، بل قال النبي لئن أضرتهم لا أقتلنهم قتل عاد. نعم
نعم نعم.
ولا بأس حتى لو بالبدعة، وأراد أن يعمم، كان يكون الإنسان من أهل السنة وقع مثلا في بدعة ولكنه كان جاهلا فيعمم ذلك لا بأس، لكن هو ينص بينه وبين الشخص على هذا الشيء ويعالج الأمة بالعموم، ولا يقول أمام الناس إن فلانا قد وقع مثلا في بدعة وكذا وكذا. قد يكون هذا إذا رأى المصلحة في هذا لا بأس، كان يكون إنسان من أهل السنة وكذا لكن وقع في فعل، هو ينصح فيما بينه وبينه، ولكن يعالج هذا الأمر أيضا أمام الناس بالعموم. نعم.
قال حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير
قال لما بعد الرجل نبعثه عاملا وكذا فيأتي بالمال فيقول هذا لي وهذا لكم، يقول ما بال الرجل نبعثه وكذا. نعم.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
هذا من باب الوعي، دليل على أنه تعد، أما إذا كان متأولا فلا يدخل في هذا. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله.
كل هذا دليل على التحذير من ظاهرة التكفير، وأن الإنسان يكفر الناس بغير دليل وبغير بينة. أما إذا كفر الكافر فعلا، إذا ارتد الإنسان وأتى بموجب ردة وتوفرت الشروط ودفت الموانع، فنعم يكفر الإنسان ويكفر المعين ولو كان يدعي الإسلام. ما يقال في من يكفر بحق بأنه يكفر المسلمين، لا، إذا كفر بحق نعم هناك المرتد. النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه، فهناك المرتد، فهناك المرتد الذي يأتي بناقض منه إن واقض الطواف والشروط تنتفع الموانع، فهذا يعين. وقد عين الصحابة، عين الصحابة هؤلاء الذين أله عليا عينوهم، وعينوا بني حنيفة الذين قاتلوا مع مسيلمة عينوهم. فيعين الواحد إذا أتى بالردة فإنه يعين بالكفر، لكن هذا بدليله، هذا بدليله. نعم.
باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا.
يعني ارتبط البابان، باب من كفر أخوه بغير تأويل فهو كما قال، هذا في عقوبة من كفر بغير تأويل، وباب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، إذا كان يتأول أو كان جاهل فإنه لا يرى إكفاره. نعم. واستعمال الإكفار أبلغ من استعمال التكفير، من لم يرى تكفير من قال ذلك. قالوا الإكفار أفصح، الإكفار أفصح. التكفير اللي مسمى في باب الكفارات في باب كذا، كفر عن يمين يقال تكفير المسلم عن كذا، لكن هذا يطلق فيه الإكفار مع جواز أيضا إطلاق التكفير، لكن الأفصح أن يقال إكفار. نعم. إكفار المسلم بغير حق، ما يقال تكفير المسلم بغير حق، الأفصح إكفار. نعم.
وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم.
أين؟
قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاثة: اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوهما.
لأنه ظن أن هذا الفعل لما يضرب المنافق كيف يترك الصلاة يصلي وحده، فهذا تأول. نعم. وعمر تأول. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت.
نعم. فهذا إذا جهل، فإذا تعول الإنسان أو جهل فإنه لا يكفر بذلك ولا تلحقه الملامة بل يعلم. نعم.
باب ما
أما من كفرها بغير تأويل هذا الذي تلحق الملامة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها إيه أحدهم. نعم.
باب ما يجوز من الغضب.
لا يدل على أنه يكفر، لا يكفر إلا إذا عاد تكفيره إلى الفعل نفسه، يعني يكفر أخاه لكونه فعل فعلا من أفعال الإسلام وهو معلوم بالنسبة له فيكفره لأجل ذلك، لأن هذا يدل على جحود هذا الفعل في الإسلام. أما مسألة أن يكفر باعتداء وكذا فهذا آثم، ولكنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك. نعم.
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. وقال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال حدثنا يسرة ابن صفوان قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور.
فتلون وجهه لما رأى معصية، تلون وجهه لما رأى مخالفة، تلون وجهه، فدل هذا على أن الإنسان يغضب ويتمعر وجهه إذا وقعت معصيته، لا أنه يؤكل ويشارب ويضاحك. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة.
هذا غضب الإطالة. نعم، لإطالة الصلاة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ، ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه، فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. قال حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
فدل هذا على غضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتداده إذا وقع محظور، وهذا كان غضب النبي. أما مع ذلك كان النبي يصبر صلى الله عليه وسلم، لكن إذا انتهكت حرمات الله أو وقعت مخالفة كان النبي يتمعر وجهه لذلك، وهذا دليل على تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المخالفة. وكذا ينبغي أن يكون المسلم. ابن عمر أقبل على ولده يقول الراوي فسمعته سبه سبا ما سمعت سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله للمعهن، لما قال حديث النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكذلك عبد الله بن مغفل لما نصح قريبا له بعدم الخذف وكذا ثم عاد فإذا ويفعل ذلك فغضب وقال أكلمك عن رسول الله وتفعل والله لا أكلمك أبدا. فإنسان يغضب إذا توجد حرمات الله عز وجل. نعم.
باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
هذا نوع من الغضب دوب عليه البخاري بباب الحذر، باب الحذر من الغضب، والباب السابق باب ما يجوز من الغضب، دليل على أن الغضب على قسمين مثل الهجر تمام، دليل على نوع على قسمين غضب مشروع محمود وهو إذا انتهكت حرمات، وغضب محظور وهو إذا لم يكن لهذا القصد إنما كان لأمر دنيوي كالانتصار للنفس وغير ذلك فإن الشارع ينهى عنه. بل مبدأ كثير من الشرور هو الغضب، القتل نتيجة الغضب، الطلاق نتيجة الغضب، ولهذا تعجب من الذي يقول لا يقع الطلاق في الغضب هكذا بإطلاق. كيف يعني لا يقع الطلاق في الغضب؟ يعني تحتاج أنت إلى أن الزوج يعزم الزوجة ويدعوها إلى طعام وشراب ويأتي لها بهدية ثم يقول لها بعد ذلك أنت طالق يعني حتى يقع الطلاق؟ إنما الطلاق ما يكون أبدا قط إلا في غضب أصلا. لكن هناك غضب يدرك الإنسان معه شيء كلمة لفظة تحكم فيها، وبين غضب يغلق عليك عقلك فلا تعي شيئا من ذلك. أما الذي يغلق عليك عقلك هذا لا يقع الطلاق لأنه ليس في شعورك، إنما معك عقلك ومعك إدراكك هذا يقع به الطلاق. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
السرعة يعني مصارعة الناس والقوة وكذا، ليس الشديد الذي عنده قوة وعضلات ويضرب هذا على ليس هذا هو الشديد، هو شديد لكن ليس هو الشدة التي تمثل القوة في الإنسان، إنما الشديد بحق من الذي يملك نفسه عند الله. النبي هنا ما ينفي الشدة في السرعة يعني شدة البدن، لكنه يقصد شدة التحكم ممكن الإنسان يكون قوي البدن لكن ما يتحكم في نفسه، هذا ليس بشديد بإطلاق، وإنما هو شديد العضلات. نعم شديد في العضلات إذا قصدت قوة البدن وكذا، مثل ما قال النبي من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم لا ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بكذا، المفلس فينا من لا درهم لا ولا دينار، لكن المفلس الحقيقي هو من يأتي، هذا هو الإفلاس الذي يترتب عليه ندم وخسران عظيم، هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وقذف هذا إلى آخره. أيضا هنا قول النبي ليس الشديد بالسرعة، ليس معناه أنه الذي يصارع الناس وكذا ليس شديدا، لا هو شديد من جهة البدن، أما التحكم في نفسه وزينة الأمور فإنه ليس بشديد، إنما الشديد الحق هو الذي يتحكم في نفسه، فالغضب لا يتملك بحيث يتصرف تصرفات يندم عليها، إنما يقود نفسه لا أن نفسه تقوده، ولهذا مهما كان مغضبا فإنه ما يطلق إذا أغضبته امرأته، ولهذا لماذا لم يجعل الطلاق في يد المرأة؟ لأن المرأة ما تحكم تحكم الرجل، المرأة لا، الطلاق عند المرأة يمكن والله من أول أسبوع ينتهي الأمر، تطلق ثلاثة طلقات متفرقات بعد رجعة، ترجع وتطلق ترجع وتطلق ترجع وهكذا، زي ما الزوجة ممكن تكون معاك تغضب وتقول لك كلام وبعدين بعد خمس دقائق تتأسف وتعتذر وتقبل راسك، طيب خلاص الحمد لله لن يقع شيء إلى الممات، لا 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 مغربا، لو بيت من غير شيء يبقى كويس، لكن ممكن تراه في اليوم في المغرب أو في اليوم الثاني تعود، والله أنا معليش وخلاص، وآخر مرة آخر مرة هذه لا توجد عند النساء، ليه؟ لا، لأن هنا لا تحكمنا في ذلك، فيقول النبي إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، صحيح يا أخوان، الذي يملك نفسه عند الغضب، ولهذا شوف عمر رضي الله عنه لما أغضبه الرجل فقفز عليه الأحنف بن قيس وقال يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهكذا. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون،
يعني لست مجنون، يعني كأنما أنف من أن يستجيب للهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه غضب، فورد الأدلة كيف يطفئ الغضب بالاستعاذة بالوضوء بتغيير المحل والجهة وكذا والوضع، نعم بالخروج عن نفس المكان الذي هو فيه. نعم.
قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرني قال أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عن أبي حسين ولا حصين؟
عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب.
نعم، لأنها وصية جامعة، هذه كلمة واحدة لكن فيها ما فيها، لا تغضب فتقتل، لا تغضب فتطلق وتندم، لا تغضب فتسب فتندم، لا تغضب فتخرج من مالك وتبدد مالك، لا تغضب وهكذا، لا يغضب الإنسان فيحرم الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم على اختصار هذه الوصية إلا أنها جامعة مانعة. طيب نكتفي بهذا ونقف عند باب الحياة. إن شاء الله درسنا الظهر بإذن الله في المجمع مجمع برخ إن شاء الله. الثياب فماذا يصنع في الصلاة والوضوء؟ أولا هو كيف يعني لا يحدد كالمذي، المذي هذا له لون، يعني له لون يظهر، فأخشى أن يكون هذا الرجل موسوسا، لأن المذي له لون ينظر، إذا وجد لونه وكذا فإنه يغسل المكان، يغسل المكان، أما إذا تيقن نزول، إذا ما رأى فلا يترتب على الحكم، إلا إذا تيقن نزول المذي هو متيقن من هذا وهو عالم بالبلل، لكن قد يكون بلله خفيفا فهذا يغسل ما يغلب على الظن استيعابه. ويقول ما صحتكم له فهو كثير الأذى المذ، إذا كان هذا عن تفكير فيقطع هذا التفكير، يقطع التفكير واستعيذ بالله. إنما إذا كان عن قوة وكذا ويخرج من غير يعني يعني مجاهدة أو تفكير منه أو كذا، فالله يتولى إن شاء الله. يقول هل لو دعي الإنسان إلى الأمن وسئل عن حكم شرعي مثل الصور والتماثيل أم يعرض بالكلام؟ ليه هو الأمن بيلزم الناس بالتماثيل والتصوير ولا إيه؟ معادي إذا سئل عن تصوير يقول تصوير حرام، معادي لا تتلون فتسقط نفسك عند المسؤول. هو عارف أصلا أنت مذهبك إيه، هو عارف. يعني أنت مفكر مثلا ما تفكر لما حزب النور مثلا ولا المرأة ونزل النصارى وكذا، فخلاص هم عندهم لا عندهم متناقضون، وما يكره الأمن أو يخاف الأمن أكثر ممن إيه يتلون. هو عارف أصلا أنت مذهبك إيه، عارف أنت مذهبك إيه، تروح تقول له البنوك حلال وتقول له مش عارف إيه. طب ولماذا أصلا؟ ولماذا أنت قل له الحق وقل له يعني الذي تدين الله سبحانه وتعالى به، وهذا أصلا ليس جرما. يعني أنك تقول الصورة حرام أو التمثال حرام أو كذا، هذا ليس جرما، تثوب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمن ما هو بقوم يحاربون دين عشان تقول مثلا كذا وكذا، لا، إنما كل يعرف أنت معروف عنك مساجد اللي فيها قبور هذه لا تجوز، بناء المساجد على القبور ما يجوز، الأرباح هذه اللي هي البنكية هذه لا تجوز، التصوير ما يجوز، مصافحة المرأة ما تجوز، هذا معروف عنك، فلماذا يعني تغير وتبدل؟ لا تكن من المغيرين والمبدلين، دين الله عز وجل إن شاء الله يقبله كل أحد. يقول قلتم بأن الإنسان له أن يكذب في الحالات الضيقة مع لدفع الشر نحو ذلك، فهل يطلب هذا رجل رأى اثنين على فاحشة فطلبت شهادته، فلو أخبر بما رأى ربما يقتلان، فهل له أن يكذب ويقسم على أنه لم يرهما على هذا الأمر دفع للشر؟ لا، هو لا يحدث على اعتبار أنه لابد أن يأتي بأربعة شهداء، يكون معه ثلاثة وإلا يحدث في ظهره، فحينئذ يسكت. لكن في نفس الوقت ينصح بطريقة خفية، كان يرسل رسالة إلى الرجل ويقول امراتك مثلا مترخصة، امراتك على علاقة برجال، امراتك على كذا، ولا يترك الامر هكذا، فيجمع بين الامرين بين النصح لكن من غير تعيين لنفسه يعني، وبين عدم ايضا ذكر ذلك، لانه مطالب في الشرع. الانسان لو راى واحدا يذم امرأة امامه هكذا ما يتكلم، والا اما ان يتبع ثلاثة شهداء والا حد في ظهر، لكن في نفس الوقت لا يترك الامر هكذا، انما ينصح بقى بطرق ايه خفية، يعني رسالة مهاتفة وغير ذلك، يقول له زوجتك يدخل عندها الرجال يدخل عندها كذا واحضرها. نعم، والله أعلم.